طيب أنت تقول جزاك الله خير بمعنى الموافقة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فبعد سماع هذه الكلمة الطيبة من أخينا الشيخ، أقول كانت الكلمة تحوي الدعوة بعامة، ولم أستطع من خلالها أن أقف على الأصول الدعوية العلمية من حيث كنهها ومن حيث ترتيبها، لأن هذا أمر لازم وعليه ثمرة النجاح الحقيقية. ونحن نعلم عبر التاريخ أنه قامت دعوات كثيرة وكان لها حشود كثيرة، وما الأستاذ حسن البنا رحم الله عنا ولا سيد ولا في كثير من الأقطار ببعيد. وفهمت منها أن لكم نشاطا طيبا، فأسأل الله عز وجل أن يبارك به وأن يؤجركم عليه وأن يخلص نياتنا جميعا. تريدون أن أحلل أم أبين؟
كلاهما.
إذن أحلل ثم أبين. من خلال هذا السرد الطيب تبين لي المنهج الذي تسلكونه هو منهج اجتهادي من قبلكم وإخوانكم، ذلكم أنكم غير ملتزمين بمنهج من الدعوات المطروحة أمامكم، ولا تبين لي التزامكم بقضية ما كان مثلا يدعى إليه أو يدعو إليها بعض الأئمة الكبار السابقين. إنما فهمت، ولعلي ما أذي أفهمي صحيح، أنه منهج اجتهادي. ثم لم يتبين لي، ولعله لأني مرهق اليوم، الفارق الكبير بين المنهجية الدعوية وبين الحركة الدعوية والأساليب الدعوية. هناك عندنا في الشرع منهجية دعوية سلكها الأنبياء والتزمها سلفنا الصالح، وهناك حركة دعوية وأساليب دعوية، يعني هناك ما يقال مبنى وهناك حركة لهذا المبنى أو معنى عفوا. أكثر كلامكم بارك الله فيكم كان حول المبنى، لكن كان بودي أن يكون حول المعنى. ذلكم لأنها مسؤوليتي أمام الله، وسيسألني الله عز وجل: أنت داخل في قولي وتعاون على البر والتقوى أم لست بداخل؟ نعم. فنحن عندما نجد أنفسنا في هذه الواو وتعاونوا، لابد أن نلتزم بها دينا أمام الله عز وجل. فالمسألة عندكم في مسألة المنهج اجتهادية، لم يتضح لي الفارق بين الأصول الدعوية والحركة كحركة دعوية. طيب، كذلك دعوتكم إلى الجهاد في وسط هذه المعمعة الدعوية الطيبة التي تقوم فيها يحتاج إلى وقفة المتأمل. هل هذا الأمر مشروع، أي في هذا الوقت، في هذا الظرف، في هذا البلد؟ لأنه كما لا يخفى عليكم أن للجهاد شروطا لابد أن تتحقق، وإلا كان الجهاد كارثة. وأكبر دليل على ذلك ما حصل في بلدان العالم الإسلامي منذ 20 سنة تقريبا إلى يومنا هذا من انتكاسات، كليتهم ما رفعوا راية الجهاد أصلا. فأكبر مثال هي سوريا، مصر، والجزائر، وحصل فيها من انتكاسات دعوية كبيرة قوية أثرت على مسار الدعوة في هذه البلدان بعامة وبالبلدان بخاصة. والذين رفعوا راية الجهاد، والجهاد ركن من أركان الدين، يعني موجود في الدين ما ينكره إلا جاحد، وأعني هنا بالركن ليس كالأركان الخمس، لكن هؤلاء الناس معظمهم تراجعوا وأعلنوا تراجعهم. نحن نقول ألا كان هذا قبل هذا؟ هذه بعض التحليلات لم يتبين لي في موضوع قضية التوحيد التي هي أم القضايا، والتي أس الدين، تبين لي الاهتمام بها. وأنا لا أتهم في عبارتي، أقول لم يتبين لي مسألة الالتزام بما كان عليه منهج السلف. ولا يهمنا الأسماء هذه لا تهمنا من قريب أو بعيد، لم يتبين لي تلك الأصول اللي نعرفها، نحن عرفناها من سلفنا الصالح. كذلك النقطة المهمة الترتيب، هناك في ترتيب سلكه الأنبياء. نحن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سار في 3 خطوط متوازية: بيان العقيدة والمفاصلة لها من أجلها، 2 تربية هذه الجماعة على هذه العقيدة، توسيع رقعة الدعوة. فهو لم يتعرض إلى سياسة، ولم يتعرض إلى جهاد، ولم يتعرض إلى مثل هذه القضايا. ولا أقول أن المسلمين في كافة أنحاء المعمورة وضعهم وضعا مكيا، كلا، ولكن إذا فقد هذا الأمر فقد، ورأينا وأردنا أن ندعو الناس من جديد، رأينا أن جذوة الإيمان ومحبة الإسلام قد ضعفت في نفوس الناس، فلا بد من إعادة مثل هذه الأمور، تركيز على قضية التوحيد وهذه الأمور التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا رأينا بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأينا بدأ فيما يسمى بالتربية الاجتماعية، كانت هناك تربية العقيدة، تربية الإيمانية، وتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى التربية الاجتماعية، بعد ذلك التربية الجهادية، وكان من أمره وأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم ما كان. فلم يتبين لي أن هذه القضايا التي لابد، لأنه لا يهمنا كما لا يخفى على أمثالكم كثرة العدد ولا كثرة الاجتماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في أكثر الروايات، أكثرها إنه خرج بمئة صحابي فقط، وابن حزم قال بل 80، خرج بثمانين رجلا لا غير. لكن كان هؤلاء 80 أهلا لأن يكون 800 مليون بعد قرن. لم يتبين لي وجه المخالفة بينك مثلا وبين دعوات المعاصرة، وإن كنت أشكر لك حكمتك في البعود في البعد عن المواجهة، هذا أمر عندنا مطلوب، وسنتعرض في أنا ما زلت في قضية التحليل. لم يتبين لي وجه المخالفة في قضايا، إلا تبين لي أنه منهج اجتهادي وحركة سريعة وحكمة في عدم الاصطدام مع الآخرين، سواء كانوا ممن يشترك معنا في الإطار العام أو ممن يخالفنا في هذا الدين أو في هذا المنهج. هذا طبعا وسيكون هناك بعض يعني فقط إشكالات عندي ربما إن شاء الله تجيبنا عنها فيما بعد. أما من حيث البيان فأقول قد علمنا ربنا وعلمنا رسل ربنا أن هناك في منهجية يمكن أن أختصرها فيما يلي. هذا من باب البيان وذاك من باب التحليل، بعدين يأتي المناقشة والمحاورة والأسئلة. الأس الأول في دعوتنا هو التركيز على التوحيد، وعلى التوحيد بمعناه الشامل الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا جعل جنة ولا نارا إلا من أجل هذا التوحيد. وأعتقد أن مثلكم غني عن سرد تلك الأدلة التي ما تجد صفحة في القرآن الكريم إلا وقد ملئت بهذه الدعوة بيان معنى. هذه واحدة، معلش هذا أمانة لواحد وأمننا به، ما في جبل حار ولا تخون الأمانة. هذا مسألة التوحيد حتى نتجنب الغثائية في دعوتنا التي بنيت عليها دعوة الإخوان المسلمين بكل صراحة، وكثير من الدعوات ما كانت تركز على هذا من جهة وسارعت للمواجهة من جهة أخرى، هذا مسألة أخرى. هذا التأصيل الأول. التأصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن لم يهمه كثرة العدد ولا غيره، وإنما قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب إلى آخر الحديث، فكان هناك ترتيب معين يمكن اختصاره في العقيدة أولا، ثم تأتي العبادات كما في النص، ثم يأتي تحسين الأخلاق وبيان المعاملات. كذلك من الأصول التي فهمناها من الكتاب والسنة أن الهداية قبل السياسة، قبل المواجهة. الهداية قبل السياسة، وأعني ليست سياسة هي هذه الحركات السياسية المعاصرة، ضعوا هنا وكأسه بس من أراد أن يشرب إيتي بكأس آخر. الهداية قبل السياسة. الأمر التالي قلنا التوحيد أولا وحسب الترتيب، ثم الهداية كقاعدة قبل السياسة وقبل التعرض، وأن نتجنب في دعوتنا التكتل أو تكتيل الناس قبل تربيتهم وتأصيلهم. سبب الانتكاسات التي حصلت في العالم الإسلامي سابقا، أعني في الأندلس وفي الجمهوريات وهذه الحرب التي حصلت بين المسلمين، هي أن رقعة الانتشار أو أن التوسع الجهادي كان أسرع من التوسع الدعوي والتربوي. فدخل في الإسلام جماهير كثيرة أحبت هذا الإسلام لعدله وسماحته وعلمه والنور الذي جاء به، حبا غلب على قضية التأصيل، لأن قضية التأصيل في المفهوم الشرعي مقدمة على مفهوم التمثيل. التأصيل الشرعي على مسألة التمثيل، وأعني في التمثيل الأمر العملي والتصوير وجمع الناس على ذلك، القضية التأصيلية مقدمة على ذلك. فلما دخل الناس في هذا الدين أفواجا انشغل الناس بتجاراتهم ودنياهم، وانشغلوا بالفتح، وانشغلوا بالسياسات، فأهملوا قضية الدعوة، أهملوا قضية التربية، أهملوا قضية التأصيل. فحصلت هذه الانتكاسات في العالم الإسلامي في جوانبه، أدى بعد ذلك إلى أن انتشر النخر في العالم الإسلامي كله. يمكنكم إذا تأخذوا أي، أعطي الدفتر هذا حبيبنا، الدفتر هذا اللي أمامك المفتوح. هذه قضية ينبغي أن يراعيها الدعاة مراعاة طيبة. وهنا قاعدة هي من سنن الله الكونية وربما تكون الشرعية، نقول من عكس انتكس. أخي الكريم، والله إن من لم يفرح بعملكم هذا وما حصل به لا أشك أنه من المنافقين، من لم يفرح بعملكم، ولكن من لم يحتط يكون من الغافلين. يجب أن نوازن بين أي أناس يدعون إلى الله عز وجل ولا يدعون الله، يجب على المسلم أن يفرح، لكن في الوقت نفسه ينبغي عليه أن يحتاط. فقد بلغت الدعوة في البلاد وفي غيرها شأوا يعني لا ينسى، وكانت الجماهير تأتي بالألوف، ثم سرعان ما ذابت هذه الجماهير كما يذوب، أو هؤلاء الناس كما يذوب الملح في الماء. سيد قطب رحم الله قيل له أن عندك في مصر 4 ملايين، ولما حصلت المواجهة سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة أو جروا إليها جرا، دخل السجن، التفت يمنة والتفت يسرة، وإذا به ينقلب في منهجه رأسا على عقب ويعلن إعلانا صريحا إن المسألة مسألة العقيدة ومسألة التربية ومسألة الدعوة، وليست هي مسألة المواجهة ومسألة التسرع. وقال كلاما يعني غاية في الصواب وبعد النظر من ذلك الكلام، قوله إن أشد الناس حماسة لعلهم يكونون أسرع الناس هزيمة. أشد الناس حماسة من دفاع، وحلل تحليل، لأنهم لا يتصورون تكاليف المواجهة، لا يتصورون تكاليف المواجهة، وإنما يتصورون عاطفة جياشة وإيمان طيب بنصر الله القادم. وكما كانوا يقولون النصر قريب، النصر قريب، ولكن العقلاء كانوا يقولون النصر على هذه الأنفس بعيدة. وأذكر كلمة للشيخ الفاضل محمد الحامد رحمه الله، ولعلك سمعت بهذا العالم الفاضل، قال لما كان ما كان من أمر الناس، قال لهم: هذه الوجوه ليست وجوه نصر، ولا أرى نصرا ينزل على مثل هذه الوجوه. هذه كلمة محفوظة عنه ومعروفة عنه. يقصد الناس الذين تحركوا يومئذ سريعا للمواجهة في البلد. علي بلحاج في الجزائر قيل له وراءك 8 مليون، فقال له أحد الإخوة فيما بلغني ثقة كأنك تسمع، قال له: سامحناك في 4 ملايين، ضعيفي الإيمان من تحت النصف، بقي عندك 4 ملايين، سامحناك بنصف الباقي، بقي عندك 2 مليون. قال: لا لا. قيل له: سامحناك بنصف، بقي عندك 1/8 مليون، سامحناك 100,000. ثم قال له القائل: ستدخل السجن أو ستقتل ولن تجد أحدا حولك. ثم كان ما كان، وحصل هذه الفتنة العمياء في الجزائر. ولا أشك ولا أرتاب أن هؤلاء الذين يقتلون الأطفال ويقتلون هؤلاء الأسر ليسوا من الإسلام في شيء، إما أن يكونوا من الموساد، وإما أن يكونوا أناس لا يفقهون في دين الله شيئا. إذن المقصود من هذا الكلام هي مسألة التأصيل والتربية والتأني والروية والتركيز على ما أسلفنا. يا ترى هؤلاء اللي قلت له عنهم في هذا البلد الذي زرته، ألقيت فيه محاضرة وحضر 3000، يا ترى هؤلاء كلهم على درجة طيبة صاروا من فهم لهذا التوحيد، وهم يفرقون بين الربوبية والألوهية، وهؤلاء الذين في مدينتك الأولى وأنتم تتابعون هذه المسيرة صاروا على هذه الدرجة في فهم هذه القضية من حيث العلم ومن حيث قوة الإيمان؟ إذن هذا الذي أردت أن أقوله، أننا نثقف ونربي وتحت ظل هذه الدعوة قبل أن نكثف أو قبل أن نكتل أو قبل أن تتسرع هذه الأعداد، خشية أن يقع المحظور منهم أو يستجروا إلى أمر غير. هذا عندي طبعا باختصار، أعتقد بل أدين الله به أنه اختصار مخل مثل هذه القضايا، قضايا إحياء السنة، الالتزام بما كان عليه السلف الصالح في العقيدة. وأنا أؤيدك في قضية عدم التسمية بأي اسم كان، هذا ليس له عبرة عندنا، وكذلك ليس من الحكمة أن ندعو لأشخاص كائنا من كانوا هؤلاء الأشخاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ومع ذلك لا، يعني لا يجوز أصلا للمسلم أن يلتزم برجل يجعل من ورائه خلاف في الأمة من أجل رجل. فبل أنا أقول للإخوة، ليست المسألة في محور إمام من الأئمة كائن من كان، سواء كان العز بن عبد السلام ولا محمد عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا غيره، لا يجوز بحال من الأحوال المفاصلة أو المفارقة لأجل الرجال. بل ليس من الحكمة لمن يدخل مثلا تركيا ويقول إن والله قال محمد عبد الوهاب ولا قال فلان ولا قال ابن القيم وما شابه ذلك، هذا ليس من الحكمة في شيء أن يقول ذلك. بل المهمة الأساس هي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وليست الدعوة إلى محمد عبد الوهاب ولا إلى ابن تيمية ولا إلى أحمد ولا إلى غيره. هذه الجوانب التي أردت أن أذكرها.